بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: قوله وأن يأكل فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة، أي صلاة العيد، وهذا مختص بعيد الفطر. ولماذا مختص بعيد الفطر؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الأصل. لكن قد يقول قائل: لماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر؟ لأمور: أولا عبادة، ونحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأنه كان صائما طيلة الشهر، فقد يظن ظن أنه حتى يوم العيد ما زال صائما فيأكل، وأيضا لينشط لصلاة العيد، يخرج إليها بنشاط، إذا أكل تمرا أو أكل شيئا، لا يلزم التمر لكن هو الأفضل. قال: وأما عيد النحر، وأيضا لأن عيد الفطر الأصل فيه أن صلاة العيد تتقدم قليلا عن صلاة الأضحى، أو تتأخر عفوا، تتأخر قليلا عن صلاة الأضحى، فربما يعني يصاب الإنسان بشيء من الإرهاق عند أن يقوم لا يتسحر ولا يأكل شيئا، ثم يخرج للعيد وينتظر حتى تنتهي الخطبة، قد يشعر بشيء من الإرهاق، وخاصة وقد تعود أن يأكل طوال الشهر قبل الفجر، وهذا مجرب، فالمعدة إذا عودتها على طعام في وقت معين يأتي ذلك الوقت وهي تقرع الجرس وهكذا. وأما عيد الأضحى فإنه السنة فيه شيء من التعجيل في صلاة العيد، ليرجع كما سيأتي فيأكل من أضحيته. قال: وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته، لما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. قوله العواتق، أمرنا بإخراج نخرج العواتق. قال: جمع عاتق، وهي المرأة الشابة، أول ما تدرك، وهذا سيأتي أن فيه رد، هذا صريح في الصحيحين، فيه رد على من يقول لا يخرج من النساء إلى صلاة العيد إلا كبار السن، أما المرأة الشابة والعاتق والجميلة ونحو ذلك فلا تخرج للعيد، وهذا لا دليل عليه يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تتزوج بعد إدراكها، يعني ما زالت عند أبيها وأمها. وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ. قوله وذوات الخدور، جمع خدر بكسر الخاء المعجمة، وهو ناحية في البيت يجل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر، هذا مما يدل على أن الجارية أو البنت تكون أكثر حياء من غير، حتى في بيتها، حتى عند إخوانها، أبيها، أهلها، تكون أكثر تسترا وحياء، يجعل لها مكان دائما تجلس فيه، ما تخرج ولا تطلع ولا تنزل إلا بقدر الحاجة وما تقوم به من الأعمال. وأما الآن فترى العجب العجاب، ربما البنت في الخامسة عشر تتعرى أمام إخوانها وأمام أبيها ولا تبالي، تلبس اللباس القصير المتكشف وتسرح شعرها وتعمل المكياج، وهي لا زالت بنتا ربما في الثالثة عشر أو الرابعة عشر ولا تبالي. قال وهي المخدرة، المخدرة أي خدرت في الخدر، المخدرة خدرت في الخدر. قوله لا يكون لها جلباب، الجلباب بكسر الجيم وبتكرار الموحدة وسكون اللام، قيل هو الإزار والرداء، وقيل الملحفة، وقيل المقنعة تغطي بها المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها، وقيل هو الخمار، والأخير هو الأكثر والأغلب يطلق عليه. المهم ليس عندها ثياب كافية لتخرج إلى العيد وهي متسترة. والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها، ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر، وهذا هو الصحيح. وقوله بمشروعية، حصل الخلاف ما هو المقدار من هذه المشروعية، هل الوجوب أم الاستحباب أم الجواز، وهناك من قال بالكراهة كما سيأتي. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أوصلها بعضهم إلى 7 أقوال. أحدها أن ذلك مستحب، أي خروج النساء للعيد مستحب، وحملوا الأمر فيه على الندب. أي أمر؟ الذي في حديث أم عطية، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخري، هذا أمر، فإذا هذا الأمر محمول على الندب ليس على الوجوب. ولم يفرقوا بين الشاب والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية، وهو ظاهر إطلاق الشافعي، وهو أيضا قول إسحاق وعلقمة، ورجحه الحافظ ابن رجب في فتح الباري، والحافظ ابن حجر في فتح الباري أيضا، وهو الأقرب من الأقوال أن خروج النساء للعيد مستحب، وإنما خروج الرجال إلى العيد هو الذي هو واجب، وخروجهن مرتبط بشهود الخير ودعوة المسلمين، خروجهن مرتبط بشهود الخير ودعوة المسلمين، وهذا هو الذي يصرف الوجوب إلى الاستحباب. ولهذا فإن الحائض أمرت بالخروج مع أنها لا تصلي، إذن ما هو الغرض؟ أن تشهد الخير، وشهود الخير وسماع الذكر ليس واجبا، فإذا خروج النساء مستحب على الصحيح. القول الثاني التفرقة بين الشاب والعجوز. قال العراقي، وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا لنص الشافعي في المختصر، وروي عن أبي حنيفة، وذكر في ذلك آثار ضعيفة. والقول الثالث أنه جائز، يعني لا مستحب ولا واجب ولا ممنوع، جائز، ذهبت ذهبت، لم تذهب لا شيء عليها، أنه جائز غير مستحب لهن مطلقا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة، وروي هذا القول عن الإمام مالك. والرابع أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو رواية عن أحمد. وهذا القول بعيد، وإن كان القائلون به منهم من لم يبلغه الأحاديث، ومنهم من يقول لوجود المفاسد، فإنه قد يترتب على خروج المرأة شيء من الفتنة أو المفسدة، وإلا فإن الأحاديث الصريحة ترد هذا القول. أين يذهبون بحديث ابن عباس وجابر وغيرهما حين خطب الرجال عليه الصلاة والسلام ثم نزل فخطب النساء؟ من أين تأتي الكراهة ونساء الصحابة في المصلى؟ فهذا القول فيه نظر. قال وروي ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد. القول الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر. يعني المقصود من هذا القول الوجوب، أنه يجب على المرأة أن تخرج. من قال بهذا القول؟ القاضي عياض حكاه فقط. طيب هل صح عن أبي بكر، عن علي، عن ابن عمر؟ قال وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. أثر أبي بكر رضي الله عنه منقطع، لأنه من طريق طلحة ابن مصرف ولم يدرك عليا، فإذن الأول سقط، عن أبي بكر لا يصح، طلحة ابن مصرف لم يدرك علي بن أبي طالب. وأما أثر علي بن أبي لم يدرك أبا بكر عفوا وأما علي بن أبي طالب فأثره من طارق من طريق الحارث الأعور، وما حال الحارث؟ كذاب. إذن لا يصح عن أبي بكر ولا عن عمر. وأما بالنسبة لابن عمر فالذي ثبت عنه عند ابن المنذر أنه كان يخرج إلى العيدين يخرج إلى العيدين ما استطاع من أهله، لكن ليس فيه الأمر بالإيجاب. وثبت عنه أيضا عند ابن المنذر وعند عبد الرزاق المصنف ابن أبي شيبة أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين، فنقل عنه هذا ونقل عنه هذا، فليس هناك من الثلاثة من صح عنه أنه يقول بوجوب خروج المرأة لصلاة العيد. إذن من الذي قال بهذا القول الخامس؟ الذي صرح بالوجوب هو الصنعاني رحمه الله في سبل السلام الثاني صفحة 140، هو الذي صرح بهذا. وأما غيره فيعني يقولون وروي وهكذا عن فلان وفلان. والصحيح من هذه الأقوال أنه كما سمعت يستحب للمرأة أن تخرج لصلاة العيد ولا يجب، وأن أمره عليه الصلاة والسلام بحديث معطية مقرون بشهود الخير ودعوة المسلمين، فصرف من الوجوب إلى الاستحباب، ولأنها أمرت الحائض وهي لا تصلي. لكن من هذا يستدل أهل العلم على وجوب الخروج لصلاة العيد للرجال وجوبا عينيا، وهو الصحيح كما سيأتي. قالوا إذا كانت المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد وإنما صرف الأمر في حقها إلى الاستحباب، فالرجال من باب أولى، فالرجال من باب أولى. قال والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة، هذا إذا كان القائل من أهل الأهواء. أما إذا كان القائل من أهل العلم فنحمله أو نحتمل له العذر، لا نقول حمله على هذا القول رد الأحاديث بالآراء، لا، فممكن أن يقال لم يبلغه الدليل كما جاء عن الثوري وابن مبارك ومالك، إما أنه لم تبلغهم الأحاديث، وإما أنهم أخذوا بعض الآثار التي فيها نهي المرأة من الخروج لحصول المفاسد. لكن مع هذا فهذا القول مرجوح ليس بصحيح. قال وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره، وهو حديث أم عطية. قوله يكبرن مع الناس، وكذلك قوله يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يرد ما قاله الطحاوي أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ، وهذا إن شئت فقل هو القول السادس. هذا من ضمن الأقوال أن خروج النساء منسوخ، إنما كان في أول الإسلام لتكثير السواد. كيف هو يقول يشهدنا الخير ودعوة المسلمين؟ هل هذا كان فقط في أول الإسلام؟ وقد رد قول الطحاوي جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن حجر في فتح الباري، ومنهم الصنعاني في سبل السلام، وأيضا قد روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة، وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في البخاري. أما حديث أم عطية فكما قال في البخاري، وأما أثر ابن عباس فهو ضعيف كما تقدم. قوله إذا غدا إلى المصلى كبر، فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى. وأين الحديث هذا الذي يتحدث عنه؟ الحديث الذي يتحدث عنه هو حديث ابن عمر، وإذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وتقدم أن حديث ابن عمر هذا حديث ضعيف، إن صح رفعه، هو ضعيف فكيف يصح رفعه؟ فلا يصح مرفوعا ولا موقوفا. وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، وهو عند ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا. بلفظ كان فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وهذا مرسل عن الزهري والمرسل من قسم الضعيف، فهذا لا يصح. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا: زينوا أعيادكم بالتكبير، وإسناده غريب كما قال الحافظ. وفي سنده عمر بن راشد، ضعفه جماعة من أهل العلم، في سنده عمر بن راشد وهو ضعيف، فهذا لا يصح. وقد روى البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى. وهذا الحديث له طرق لكنها ضعيفة. وقد أخرجه أيضا الحاكم قال البيهقي وهو ضعيف، وأخرجه موقوفا على ابن عمر أي البيهقي، وصح عند البيهقي قالها، وهذا الموقوف صحيح أنه كان يكبر إذا خرج إلى المصلى، موقوف على عبد الله بن عمر من هذه الطريق. وعلى هذا عمل المسلمين وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يكبر في الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولا يتوقف حتى يأتي الإمام المصلى ويشرع في صلاة العيد. وعلى ذلك ظاهر الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ابن عمر الموقوف عند البيهقي وغيره، وبعضهم يقول له حكم الرفع. قال الناصر، وهذا الناصر من آل البيت من الهادوية، والشوكاني ينقل أقوالهم كثيرا في نيل الأوطار. قال الناصر: إن تكبير الفطر واجب. انظر الآن متى يكبر، تقدم متى يكبر. ما حكم هذا التكبير؟ هو مستحب عند جماهير أهل العلم. أما هذا الناصر فيقول التكبير في الفطر واجب لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هنا فيه الأمر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، وليت الشوكاني رحمه الله ذكر هؤلاء وترك الناصر هذا. فقد حكي هذا القول عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وقال به داود الظاهري أن التكبير في الفطر، ما حكم يا أبا بكرة؟ واجب. أحسنت، أن التكبير في الفطر واجب، واستدلوا بالآية. قال: وهو من خروج الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر، أي هذا الوجوب، لا عفوا، قال القول تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، والأكثر على أنه سنة. أكثر أهل العلم على أن التكبير في العيد سنة. وهو من خروج الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر، والصحيح أنه من غروب الشمس لظاهر الآية. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. وهناك أيضا من قال بأنه لا يكبر مطلقا، لا يكبر، لا واجب ولا مستحب، ما في تكبير في عيد الفطر. وهذا حكي عن أبي حنيفة وهو مرجوح بعيد. وقد رويت آثار عن عروة بن الزبير وعن الزبير بن العوام وعن مالك وجماعة أنهم كانوا يكبرون حتى يأتي الإمام لصلاة العيد، صحت بعض الآثار في هذا. قال: وسيأتي الكلام على تكبير التشريق، يعني في عيد الأضحى. إذن انتهينا من مسألتين: المسألة الأولى خروج النساء لصلاة العيد، ما حكمها؟ مستحب لحديث أم عطية، والأمر في حديث أم عطية مصروف للاستحباب لدعوة الخير، شهود الخير ودعوة المسلمين. الأمر الثاني أنه يكبر في عيد الفطر إلى أن يأتي الإمام لخطبة العيد، يبتدع عند الأكثر من بعد صلاة الفجر من عند خروجه للعيد، وعند بعضهم من غروب الشمس، وهو الأقرب لظاهر الآية. وبهذا كان يفتي شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: الباب الثالث، باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. والمؤلف رحمه الله إذا كان الحديث في أحمد والبخاري ومسلم يقدم أحمد، وهذا الحديث أخرجه البخاري عن أنس موصولا دون قوله ويأكلهن وترا، فهذه الزيادة هي معلقة عن مرجى بن رجاء كما سيأتي، لكنه وصلها أحمد فهي صحيحة، لكن ليست في البخاري موصولة. يأكلهن وترا ليست في البخاري موصولة بل معلقة. قال البخاري بعد أن ذكر الحديث: وقال مرجى بن رجاء، ثم ذكر السند. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعلق هنا كأنه وهم، فإنه بعد أن ذكر أحمد ذكر من أخرجه، ثم لما قال والبخاري قال في صحيحه معلقا. والمعلق من الحديث ما هو؟ يأكلهن وترا فقط، أما أول الحديث فهو متصل، فينبه على هذا. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، وزاد: فيأكل من أضحيته. وهو حديث حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، يعني يأكل أي شيء. فلو أكل الإنسان خبز وخرج لصلاة عيد الفطر يجوز أو ما يجوز؟ إذا أكل خبز وشاي يجوز؟ نعم يجوز، لكن السنة أن يأكل تمرا وأن يأكلهن وترا، هذه السنة، لكن يجوز. لو أن إنسان مثلا عنده سكري، ما يقول لك تمر ربما يطلع السكري، فأكل شيئا آخر لا بأس، جائز. بعض الناس تعجبه العصيد على الريق، ولا ما تعجبكم؟ وأكل عصيد مثلا يجوز، المهم أنه يستحب له أن يأكل، لكن التمر هو الأفضل. قال: ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر، وهذا مرسل، سنده صحيح إلى سعيد لكنه مرسل. والأمر هنا ليس للوجوب، الأمر هنا ليس للوجوب، ثم هو مرسل. قال: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، هو حديث أنس. والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان، حديث بريدة. وفي الباب عن علي عند الترمذي وابن ماجه وقد تقدم، وفي سنده الحارث الأعور. وما حال الحارث الأعور؟ ما حاله يا خالد الخالدي؟ كذاب، يبلغ الشاهد الغائب، الحارث الأعور كذاب، روى عنه الشعبي وكذبه، احفظوا هذا، هذا يمر بنا كثيرا.